أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المسألة 151. قلنا إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية: بعد كل حدث من الحدثين صلى صلاة، بعد كل وضوء صلى صلاة. وعليك السلام. توضأ مرتين، بعد كل مرة صلى صلاة واحدة. ثم بعد ذلك علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوئين. لو كان قلنا شرحنا في يوم أمس النصف الأول من هذه المسألة، وقلنا فيها بأنه لو كان يعلم أي الوضوئين حلت المشكلة. المشكلة أنه لا يعلم أي وضوء هو الذي أحدث بعده. لو أحدث بعد الوضوء الأول لقلنا بأن صلاته في الوضوء التي بعد الوضوء الأول وبعد الوضوء الثاني باطلة، صحيح؟ فيحتاج إلى الإعادة، لكن لا نعلم. ثم قال: وأما الصلاة فيبني على صح، يجب الوضوء للصلاة الآتية. بالنسبة للصلوات الآتية يجب الوضوء، ليش؟ لأنه متيقن بالحدث والشاك في الطهارة، وفق القاعدة. وأما الصلاة التي صلاها فيبني على صحتها، وأما الصلاة التي صلاها فيبني على صحتها. هذا إذا صلى مرة واحدة بعد الوضوعين فيبني على صحتها. وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، يعني توضأ الوضوء الأول ثم صلى، ثم توضأ الوضوء الثاني ثم صلى، بعد كل وضوء صلى صلاة واحدة، وتيقن بعد ذلك بأنه قد أحدث بعد أحد الوضوعين، هذا اليقين يحتمل أنه أن الحدث حدث بعد الحدث بعد الوضوء الأول، فيكون الوضوء الثاني وصلاته صحيحة ولا يوجد فيهما أي مشكلة، صحيح؟ تكون الصلاة الثانية صحيحة. ويحتمل أنه بعد الصلاة الثانية فتكون الصلاة الأولى هي الصحيحة. فيقول: وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقى. هنا عندنا ثلاثة احتمالات: هذا بعد أن صلى، بعد أن توضأ صلى، ثم توضأ ثم صلى، يعني وضوئين بعد كل وضوء صلاة، ثم تيقن بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوئين، لا يدري أي وضوء. نقول عندك ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن تكون كلتا الصلاتين قد مضى وقتها، سنتين هم انتهى وقتهم، يعني صلى المغرب مثلا، توضأ وصلى المغرب، ثم توضأ وصلى العشاء، ثم تيقن بحدوث حدثين بعد أحد هذين الوضوئين. إذا كان بعد المغرب، بعد الوضوء الأول صلاة المغرب هي الباطلة، إذا كان بعد الثاني صلاة العشاء هي الباطلة، صحيح؟ نقول الاحتمال الأول أن يكون وقت كلا الصلاتين قد انتهى، كما لو كان التفت وتيقن بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر تيقن بأنه أحدث بعد أحد هذين الوضوئين الذين توضأهما. في هذه الحالة وقت صلاة المغرب انتهى، وقت صلاة العشاء أيضا ماذا؟ انتهى. الاحتمال الثاني أن يكون وقتهما لا زال باقيا، كما لو كان الساعة التاسعة مثلا في الليل التفت، وقت صلاة المغرب لا زال باقي، ووقت صلاة العشاء أيضا لا زال باقيا، صحيح؟ الاحتمال الأول أن يمضي وقتهما معا، الاحتمال الثاني أن يبقى وقتهما معا، في كلا هذين الفرضين يعيدهما، يعيد صلاة المغرب والعشاء، وفي الفرض الثاني يعيد صلاة المغرب والعشاء أيضا. عرفتني شلون؟ مو واضح المثال؟ لا يوجد اي فرق. الفرق في الحاله الاولى ان وقت الصلاتين انتهى. نفس الفرق. لا لا الكيف اسمعي ها سؤال وجيه سؤال وجيه. الشيخ يسأل ما الفرق بين اول المسألة وهنا؟ هناك قال الصلاة صحيحة، هناك قال الصلاة غير صحيحة، مو كذي تريد تقول؟ السؤال هنا لماذا هناك قال الصلاة صحيحة وهناك قال الصلاة غير صحيحة؟ السبب جدا وجيه وواضح. التفتوا وأما في الطفر الثاني في المسألة، وأما الصلاة فيبني على صحتها، مو كذي؟ بعد أن توضأ وضوئين التفتوا معي صلى صلاة واحدة أو صلاتين وراء بعض مباشرة، مو بعد كل وضوء صلاة. التفتوا في الفرض الثاني، في الفرض الأولي توضأ مرتين وصلى بعد هذين الوضوئين صلاة واحدة أو صلاتين وراء بعض ما يضر. المهم أنه بعد ذلك علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوءين، ربما الوضوء الذي حدث بعده الحدث أي وضوء الأول، فتكون صلاته صحيحة. أما في الفرض الثاني الذي فرضته أنا والذي ذكره السيد، يعني مو فرض من الجيب، يقول السيد توضأ وضوءين وصلى بعد كل وضوء صلاة، لكن بعد ذلك علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوءين، إذا كان صلى بعد هذا الوضوء صلاة وبعد هذا الوضوء صلاة، وإذا تبين أنه أحدث بعد أحد هذين الوضوءين تبين يقينا أن أحد هذين الصلاتين وقعت بدون ماذا؟ بدون طهارة. التفت للمسألة، فبعبارة أخرى سيتقن ببطلان إحدى الصلاتين. وجدتون ليس هناك صحح هنا لم يصحح؟ هناك صحح الصلاة لأنه لا يوجد عنده يقين بأن الصلاة وقعت بدون طهارة، فتجري قاعدة الفراغ. يقول أنا انتهيت من الصلاة ولم أكن شككت في حال الصلاة، قاعدة الفراغ تقول لماذا؟ قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا أنا هنا محصل للشرط. خب إلا أريد أقوله الفرق واضح؟ الفرق هناك صلى صلاة بعد الوضوءين، فربما يكون الوضوء الأول هو الفاسد هو الذي أحدث بعده، فتكون الصلاة ماذا؟ صحيحة. هذا يجيب صدر جدا شوي. وعليكم السلام. في الحالة الثانية هي الإشكالية ما موجودة، في الحالة الثانية الحال هذا ما موجود، ما نقدر نجري قاعدة الصلاة لأننا متيقنين من بطلان إحدى هذين الصلاتين. جيد. يقول عاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقى وقتهما معا، فرع أن يمضي وقتهما معا أو أن يبقى وقتهما معا. أما إذا بقي وقت إحداهما، افترض على سبيل المثال أن إحدى هاتين الصلاتين قد انتهى وقتها والأخرى لم ينتهي وقتها، كما لو كان في وقت صلاة الصبح وهم صلاة الآيات، من تكتير المسألة، فصلى الصبح بوضوءين ثم صلى صلاة الآيات بوضوء آخر، جيد، ثم علم بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوءين خب إحدى هاتين الصلاتين، خلنا نفترض صلاة الصبح انتهى وقتها، الشمس لا زالت منكشفة، الكسوف لا زال موجود، لمن ينتهي الوقت، ثم متى علم بحدوث حدث؟ بعد انتهاء وقت صلاة الصبح، لكن قبل انتهاء وقت صلاة الآيات، هنا يعيد صلاة الآيات فقط، وأما صلاة الصبح بانتهاء وقتها بعد لا يعيدها. وجهتون المسألة؟ خب الفرض الثالث قلنا شنه؟ أن يبقى وقت إحداهما وينتهي وقت الأخرى. مثلنا إلى المثال أنه صلاة الصبح وصلاة الآيات على سبيل المثال، أو صلاة قضائية وصلاة أدائية أيضا نفس الكلام. افترض قاعد يصلي هذا صلاة الصبح، قال خلني أصلي أيضا مثلا صلاة العشاء فاتته في اليوم الماضي، فتوضأ وضوءا آخر وصلى صلاة العشاء. بعد ذلك تبين انتقاض احد الوضوئين، حدوث حدث بعد احد هذين الوضوئين، بالنسبة إلى الصلاة الأدائية وقتها انتهى طلعت الشمس، أما الصلاة القضائية لا ينتهي وقتها. من ستين المسألة هي من الأساس من تنتهي من تتحول إلى قضائية يبقى أمرها ممدود مدى العمر، لا ليس له أمد إلى أن تقضى. توجهتم لهذا المثال أو أبين أكثر شوي واضح؟ بتجد صلاة الصبح هذا الشخص استيقظ بصلاة الصبح ولم يكن قد صلى صلاة العشاء مثلا في اليوم السابق في الليلة السابقة، أراد أن يصلي ما صلى صلاة الصبح بوضوء وصلاة العشاء بوضوء، ثم بعد طلوع الشمس تيقن علم ببطلان بانتقاض أحد الوضوءين بحدوث حدث بعد أحد هذين الوضوءين، ماذا نقول له؟ نقول له لو كنت تعلم قبل المسألة محلولة، لكن الحال أنك لا تعلم ينبغي لك أن تتوضأ وتعيد أي صلاة صلاة العشاء. ليش؟ لأن هي وقتها لا زال باقي، بمجرد أن انتهى وقتها الأصلي صار وقتها مدى العمر، توجهتون ليس لها أمد، فإذا وقتها باقي. خلنا نشوف نقرأ المسألة. أما إذا بقي وقت إحداهما فقط، إحدى هاتين الصلاتين، فالأظهر أنه لا يجب حينئذ إلا إعادتها، يعني إعادة التي بقي وقتها، كما إذا صلى أي كما تمثيل، كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى، مثلا صلى صلاة المغرب والعشاء، هذا مثال صلى صلاة المغرب والعشاء، ثم انتهى وقت صلاة العشاء المغرب لكن لم ينتهي وقت صلاة العشاء، أو لا أوضح مثال أوضح مثال صلاة الآيات وصلاة الصبح تنتينهم أدائيتين، نعم تنتينهم أدائيتين، صلاة الآيات وصلاة الصبح فيها تأمل تنتينهم أدائيتين، لأنه أساسا لا يمكن أن يصلي المثال مو في محل صلاة الصبح صلاة الآيات، لأنه بمجرد طلوع الشمس تكون صلاة الآيات مو في محلها. لسه صلى صلاة الصبح صلى صلاة العشاء وصلاة الآيات فانتهى وقت صلاة العشاء وبقي وقت صلاة الآيات لا زال باقي أيضا يتصور، أو انتهى وقت صلاة الآيات وبقي وقت صلاة العشاء هم متصور جدا صحيح؟ كثير من الموارد يمكن تصورها، أو صلاة الظهر وصلاة الآيات ومضى وقت إحداهما دون الأخرى، أو صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية، يعني مضى وقت الأدائية فإن القضائية يبقى وقتها لا ينتهي، هذا خب قال شنو؟ قال يعيدهما فيما سبق، مو قال يعيد الصلاتين إن مضى أو بقى وقتهما، خب يقول هذا مع اختلافهما في العدد، وأما إذا اتفقتا في العدد كصلاة الظهر والعصر متفقتين في العدد أو لا، يصلي أربع ركعات لقبل ما في الذمة، إن كان في ذمته الظهر فهي ظهر، وإن كان في ذمته العصر فهي ماذا؟ عصر، وإلا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة لقبل ما في الذمة. كحكم بلى لا ليش؟ يعني هنا صلاته الباطلة التفتي أي هو صلى صلاة باطلة كأنه لم يصل بلا إشكال، يشك أنه أي صلاة هي الصلاة الباطلة، نفس الكلام هو الكلام. إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه من هذا الوضوء لم يأتي به، ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب، لا يدري أنه ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق أو ترك غسل الوجه أو اليدين، لا يدري ترك فعلا أكيد، لكن أي فعل لا يدري، فالظاهر الحكم بصحة ماذا؟ بصحة وضوءه. إذا علم مثلا 153 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، الحائل قلنا شنو؟ مو مدينة حائل اللي عندكم، عندكم في مدينة حائل مو؟ إيه مو مدينة حائل، مسح على الحائل يعني المانع، أو مسح في موضع الغسل عكس يعني، أو غسل في موضع المسح. طب مسح في موضع الغسل واضح في حال شنو؟ في حال وضوء الجبيرة، طب غسل في موضع الماء في موضع السقية كما لو غسل رجله في مقام مسحها مجري خب. يقول ولكن علم بأنه فعل أحد هذه الأمور الثلاثة أما مسح على حائل كالمسح على الجراب أو الحذاء أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو وجود ناقل مثلا أو تقية لا يدري لا يتذكر هو أن كان هناك مسوغ لم يكن هناك مسوغ هو متيقن من أنه قد أتى بهذا العمل المسح على الحائل مثلا لكن لا يدري هل هناك مسوغ شرعي أو لا مسوغ شرعي كوجود حالة تقية التقية تسوغ لي أن أغسل في موضع المسح مثلي تسوغ لي أن أمسح على الحائل مو بالمشدي تسوغ لي التقية كل هذه الأمور خب. أيضا موضوع إذا كان على بدني جبيرة الجبيرة تسوغ لي أن أمسح دون الغسل يعني أن أمسح على الجبيرة خب. بل كان على غير الوجه الشرعي عفوا هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي يعني هو لا يدري أنه كان هناك مسوغ فيكون على الوجه الشرعي أو لم يكن هناك مسوغ فلا يكون على الوجه الشرعي يقول فالأظهر على وجوب الإعادة يعني يبني على أنه على الوجه الشرعي خب إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله أيضا خب. ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أم لا يقينا غسل الوجه واليدين لكن أكملهم جاب بقية الشرائط ما أدري كذا يعني مو متيقن أنه أتى بكل الوضوء على الوجه الشرعي على الوجه الصحيح الجامع للشرائط بكل أجزائه وشروطه ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا يقول أنا أحتمل أني عدلت عن الوضوء اختيارا يعني بدون سبب يضطرني إلى ذلك أو اضطرارا اضطررت إلى تركه جاءتني حالة طارئة فاضطررت أنا لا أتذكر يقول فلا أظهر صحة وضوئه بشرطين فضل سيدنا شنو الشرطين قال الشرط الأول مع إحراز إيجاب مسمى الوضوء الجامع هذا الشرط الأول عرفتمون الشرط الأول يقول مع إحراز إيجاب مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد خب أنت إذا شوف شخص يتوضأ تعرف هذا يتوضأ حتى لو توضأ وضوء خاطئ تعرف أنه منه يتوضأ أما بعض الأحيان شخص يأتي ببعض الأفعال التي تقول هذه ليست بوضوء أصلا تجدون هذا هناك بحث عندهم حتى الآن لسنا بصدده أن هذا مثلا الصلاة موضوع للعامة الصحيح والفاسد هذا بحث أصولي إن شاء الله يأتيكم إن شاء الله في درسكم في الأصول بس هنا بشكل عام عندما الإنسان ينظر إلى شخص يتوضأ حتى أن توضأ وضوءا فاسدا ما لا يدرك بأنه يتوضأ يعني هناك ما هي مشتركة بين الوضوء الفاسد والوضوء الصحيح ما هي مشتركة جامع مشترك يعني إذا لم يأتي بغسل الوجه ولا اليدين هل يقال توضأ لكن إذا أتى بغسل اليدين وغسل الوجه حتى لو خالف الترتيب قليلا أو أتى ببعض مع وجود بعض الموانع أو ما خالف ذلك يقال توضأ لكن وضوء فاسد صحيح يقول إذا أحرز تيقن أحرز يعني تيقن إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد يعني أتى بوضوء يطبق عليه أنه وضوء سواء كان حكمنا بصحته أو فساده ما يضر هذا الشرط الأول توفر الشرط الثاني وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي تقدم يوم أمس ما المقصود بالفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة إذن إذا تحقق هذين الشرطين إذا تحقق هذان الشرطان فماذا سنحكم بصحة وضوءه مسألة 155 صارت مسألة ذيك واضحة إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب بعد أن توضأ فرغ من وضوءه شك في وجود حاجب أو الكفيف بعد الوضوء يعني بعد الفراغ من الوضوء مو في أثناء الوضوء أو شك في حاجبيته يعني عارف بوجوده لكن شك في أنه يحجب أم لا يمنع أم لا خب أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته خب بنى على الصحة في جميع هذه الفروض المتقدمة خب وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن رأيت الصبغ على يدي الصبغ المانع عن وصول الماء يقينا هذا موجود لا أشك في وجوده لكن هل كان قبل الوضوء فأنا كنت وضعت مع وجود الحاجب أو كان بعد الوضوء فأنا توضعت بدون وجود الحاجب خب وكذا إذا علم بوجود الحاجب يعني وكذا يحكم بصحة الوضوء إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنه في أن الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعد حدوث الحاجب بنى على الصحة إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا هذه المسألة شوية لها سريعا إن شاء الله ما نتوقف أمامها كثير لكن بعض النقاط تحتاج فيها إلى بيان إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها إما كل أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ هذا الحج خلص وضوءه وشك بعد الوضوء لا تغفل عن خير بعده لأن إذا شك في أثنائه يتغير الحكم خب وشك بعده في أنه طهرها ثم توضأ أم لا لم يطهرها فتوضأ مع نجاسة أعضائه خب قلنا فيما سبق أنه يشترط في صحة الوضوء طهارة الأعضاء مشري فتوضأ وشك بعد الوضوء في أنه طهر تلك الأعضاء النجسة ثم توضأ أم لا أي أنه توضأ بدون أن يطهرها يقول عندنا فيها حكمين عندنا مسألتين لازم نفرق بينهما المسألة الأولى الكلام حول صحة وضوءه هل وضوءه صحيح أم لا المسألة الأولى المسألة الثانية هل بدنه طاهر أم لا بالنسبة إلى الوضوء فرغ من الوضوء ثم شك مفرغ من الوضوء وايش نقول له انضف على الوضوء صحيح طب بالنسبة الى بدنه هي هذه كانت نجسة يشك في انه طهرها يستصحب النجاسة حب هذا بالحب هذا كفتوى واضحة ماكو مشكلة لكن اذا تريد تدقق فيها تقول خب هذا اما ان يكون في الواقع قد طهر يديه النجستين فيكون وضوءه صحيح ويديه طاهرتين او لا يكون قد طهرهما فيكون الوضوء باطل واليدين نجستين ما يصير يا سيد السستان تحكم لي بنجاسة الاعضاء وبصحة الوضوء يصير هذا بالنظر الأولي يقولون ما يصير لكن كل شخص يشوفون أمثلة لهذا الكلام كثير من الأمثلة ينطبق عليها مثل هذا يعني مثل هذه الحالة أنه يفكك بين شيئين بين هذا الحكم وأمثلة اثنين من الأخوة ضربت لهم مثال على اليد السارق أنا أريد أركز على النقطة لأنه على أساس لا تستغربون في أبواب الفقه المختلفة إذا جاءكم من مثل هالفرض ما بالسارق كيف أخوة إيش يقول يقول لا يثبت الحد إلا بشاهدين إذا ما جاء شاهدان لا نقطع يد هذا السارق انتبهين؟ لكن لو أتى صاحب المال المحروق وشاهد واحد أنا جيت أشهد يا الشيخ بأن زير سرق مال الشيخ أنا شاهد واحد لا تقطع يد هذا السارق مجري؟ والشيخ حلف أقسم خب يصير الخوي هناك يقول أن اليمين في بعض الشهادات يقول بأن تثبت الحقوق المالية لماذا؟ بشاهد ويمين شاهد موجود ويمين موجود موجودة يمين أو موجودة خب وعليه شاهد ويمين ثبت الحق المالي نقول لهذا السارق ادفع المال خب يا سيدنا يا سيد الخوي هذا إما هو سارق فتقطع يده ونغرمه المال، أو هو ليس بسارق فلا نقطع يده ولا نغرمه المال. شلون تفكر تقول نغرمه المال ولا نقطع يده؟ يقول الدليل الذي دلني على جواز قطع اليد في هذا المورد هو وجود شاهدين. تجهتون؟ إذا موجود شاهدين أقطع، إذا ما موجود ما أقدر أقطع يده. خب في مقام الدعوة المالية الشيخ يدعي أن زيد أخذ ماله، مو كذي؟ نقول له عند الشاهد ويمين؟ قال نعم عندي. يقول هذا وجود شاهد ويمين يكفي. ومثال أمثلة كثيرة جدا في الفقه يمكن شنو البحث عنها وإيجادها، وبتجي لنا إن شاء الله الكثير منها في أبواب متعددة من الفقه إن شاء الله. خب إذا مثل هالمورد فقط تنبيه شيء جدا عادي ومتكرر أيضا. خب بنى يقول ثم توضأ لا بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره. شلون يكون الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره؟ كما لو توضأ تحت الحنفية، وضع الحنفية هكذا شغلها وتوضأ، قلنا يجوز هذا الوضوء أو لا؟ أو توضأ بالارتماس في الماء الكثير، رمس يده في الماء الكثير، تقدم جواز الوضوء الارتماسي. بسرنا كيفية الوضوء الارتماسي، لا نعيد بعد الخطب. فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، يجب غسل الأعضاء يعني. بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوء كافيا في تطهيره، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال. خب وأما الوضوء فمحكوم بالصحة. خب وأما الوضوء فمحكوم بالصحة. فاصل وكذلك الحال، يعني نحكم بصحة الوضوء ونجاسة الأعضاء. متى سيدنا تحكم بصحة الوضوء؟ أيضا مثال آخر يقول وكذلك الحال لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، هذا توضأ بماء نجس ثم شك بعد الوضوء، مو أثناء الوضوء شك، بعد الوضوء شك، توضأ وكان يعرف بأن هذا الماء نجس لكن توضأ بعد الوضوء شك، قال أنا طهرت قبل أن أتوضأ أو لم أطهره؟ الماء يمكن تطهيره وما يمكن، قلنا إذا استصل الماء الكثير يطهر. ثم أنه طهره قبله أم لا، في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه. ليش؟ لقاعدة الفراغ. وبقاء الماء نجسا يحكم ببقاء الماء، لأن الماء كان نجس فيشك في أنه طهره أم لا، فيبقى الماء على نجاسته يستصحب النجاسة، وبالتالي إذا استصحب النجاسة يحكم بنجاسة أعضاء وضوئه وبدنه وثيابه التي لامسها هذا الماء. وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه الماء من ثوبه وبدنه، لو ما أثار ثيابه أو بدنه يجب عليه تطهيرها. الفصل الخامس نواقض الوضوء. يحصل الحدث بأمور. خب الأول والثاني خروج البول والغائط. خب مصطلح البول والغائط مصطلحان واضحان لا يحتاجان إلى بيان، صحيح؟ خب خروج البول والغائط ينقض الوضوء. الأول والثاني من نواقض الوضوء، التفتوا النواقض غير أكرت في الدرس السابق إلى البطلان والنقض. البطلان من الأساس لا يصح الوضوء إذا كان حاجب على الوضوء، ما أقول هذا الحاجب نقض وضوئي، هذا هناك صبغ على يدي توضأت والصبغ موجود، لا أقول هذا الصبغ نقض وضوئي بل أبطل وضوئي، لأن الوضوء من الأساس لم يحصل، ما حصلت الطهارة ثم ارتفعت. في الناقض هنا تحصل الطهارة أول شيء ثم بعد ذلك شنو هو تنتقض. شلون نقضت غزلها؟ شلون أول شيء غزلت سوت الغازل ثم نقضته. خب سواء كان خروجهما من الموضع الأصلي المعتاد خب أم من غيره. خب مع انسداد الموضع الأصلي، حتى نرجع إلى العبارة التي بين المعكوفتين أو بين الشرطتين، خب للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة. خب الموضع الأصلي، الموضع الأصلي الذي يخرج منه البول والغائط لنوع الإنسان موضع معهود معروف، نوع الإنسان جيب البشر كلهم، جل البشر لهم موضع مخصوص معروف يخرج منه البول والغائط، أليس كذلك؟ خب اما هناك بعض الاحيان شخص فيه شذوذ في الخلق في خصوص هذا الموضوع مثلا، فيخرج البول مثلا، قد يخرج البول من اصبع قدمه مثلا من باب المثال، حاله هذا طبعا، بس انا جاي اضرب كمثال غريب لكن كمثال، من اصبع قدمه يخرج البول. في النهاية هذا صار هو الموضع الأصلي، هذا شاذ في الخلقة، أو يخرج البول والغائط من موضع الغائط مثلا، شاذ في الخلقة، هذا مو الخلقة الطبيعية. خب لكن يقال موضع الأصلي للبول أو لا يقال الموضع الأصلي؟ خب للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة، يعني من جهتي موضع الخروج. خب أم من غيره، شوف سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي أم من غير الموضع الأصلي، غيره يعني غير الموضع الأصلي. للنوع يعني نوع الإنسان، نوع الإنسان أنت، النوع الإنساني له موضع معتاد لخروج البول وله موضع معتاد لخروج الغائط، صحيح؟ الإنسان الاعتيادي، الإنسان الاعتيادي، عندنا إنسان اعتيادي وعندنا إنسان غير اعتيادي، بمثل الإنسان الاعتيادي له موضع أصلي معهود، الإنسان غير الاعتيادي ليس له موضع أصلي معهود، لا موضع معهود لكن له موضع أصلي، له موضع أصلي. طب أم من غيره، مع انتظار الموضع الأصلي، افترض أنه يوجد موضع أصلي لهذا الإنسان وهو الموضع المعتاد، هذا خلقة طبيعية افترض، لكن انسد الموضع الأصلي بسبب افترض مرض، أجروا له عملية فجعلوا له موضع آخر، تصير هذه الحالات أو ما تصير؟ يقولون لي انت اسبوع واحد نضع لك مثلا مكان خاص للخروج. خب مع انسداد او من غيره، مع انسداد الموضع الاصلي. خب اذا لم يسد الموضع الاصلي فقط حدث ضربه بسكين فصار المخرج، صار البول مثلا او الغاز يخرج من مكان اخر من موضع الثقب مثلا بهذه السكين، ضربه بسكين طعن بسكين، واما مع عدم انسداده فلا يكون خروجه ناقضا، لا يكون خروج البول او الغائط ناقضا للوضوء الا اذا كان خروجه من هذا المكان معتادا له. يعني هذا الانسان هم يخرج منه البول والغائط من الموضع الاصلي، وهم يعني مو محدودين الموضع الاصلي قلنا، وهم ايضا له ثقب اخر معتاد ان يخرج، يعني بعض الاحيان يخرج من هذا المكان وبعض الاحيان من هذا المكان، هذه فروض شاذه بس احنا تبعا للفقهاء نذكرها. استفدتم المساله؟ لا لا التفت، يقول لو لم يكن، لو لم يكن معتاد الخروج منها، افترض شخص يخرج منه البول ايضا من الركبه مثلا، يخرج من الموضع الاصلي ويخرج من الركبه، فرض شاذ خلنا نفترضه. خب يقول لو كان الموضع الاصلي يسد ويصلح هذا هو الموضع المعتاد ما عندنا كلام، لكن اذا لم يسد الموضع الاصلي بقي الموضع الاصلي ايضا يخرج منه، لكن ايضا يخرج من الركبه. خب هنا نقول اذا كان معتاد على خروجه من الركبه او كان خروجه من الركبه بدفع منه، يعني هو يدفع الى ان يخرج البول او الغائط من الركبة بشكل مثال، فهنا ايضا شنو يحسب بانتقاض وضوءه اذا كان معتادا او خرج بدفعه. صار واضح بعد؟ مو واضح؟ وان مع عدم انسداده، عدم انسداد الموضع الاصلي فلا يكون ناقضا الا، يعني اساسا ما يكون ناقض الا في حالتين. الحالة الاولى يعني يقول بعبارة السيد يقول اذا خرج الموضع الاصلي ليس بمسدود، مو مسدود، وخرج البول والغائط من غير الموضع الاصلي، جيد، يقول خروجهما لا ينقض الوضوء الا في حالتين. ما هي هاتين الحالتين؟ يقول الحالة الاولى ان يكون خروجه من المكان الاخر معتاد ايضا، يعني هم يخرج من الموضع الاصلي هم يخرج من الموضع الاخر في الركبة، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون خروجه بدفع من، إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة. أما إذا كان شخص من الآلة وما كان ذلك لا. وإن كان الأحوط، مو قال فلا يكون ناقضا، فوق السطر الأول في الصفحة هذه فلا يكون ناصبا مثلي. ثم يقول وإن كان الأحوط على احتياط استحلالي لأنه مسبوقا بالفتوى على خلافه وهو عدم الناصبية، وإن كان الأحوط استحلالا الانتقاض به مطلقا مطلق خروج البول الغائط. خوف احتياط استحلالي قلنا، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا. البلل مو قلنا البول والغائط انقضان الوضوء، البلل الخارج المشتبه بينا من مقصود البلل المشتبه الذي لا يدرى انه بول او شيء اخر، بلل مشتبه الخارج يقول والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا، يعني يحكم بنقضه للوضوء. هذا البلل ينقض الوضوء، بعبارة اخرى هذا البلل المشتبه ينقض الوضوء. الثالث
خروج
البول الغائط،
يعني
عبارة
أنه لو قررنا أنه يجوز دخول البول، يعني أو
إصابة البول،
هذا لا
يعتبر ناقص. إصابة البول
يعني لو أصاب الإنسان بول
على يدك، طفل بال على يدك، تريد تقول كذي؟
لا هذا خبث ما يضر،
لو دخل البول
دخل في الموضة إيه لا لا دليل على ناقضية، لا لا دليل على ناقضية الخروج بلا. الثالث خروج الريح من الموضع من عفوا خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه، ايضا نفس الكلام. فانه اذا طلق عليها على هذه الريح احد الاسمين المعروفين اللي هو اسم مع الصوت واسم بدون الصوت، مش دي خب، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد. لو خرجت الريح من القبل من مخرج البول لا عبرة بها، يعني لا تنقض الوضوء حتى وان كان معتادا لخروجها من التجشؤ. خروج الريح من البدن مجري ايضا لا يبطل الوضوء. تجشؤ شو تسمون تون؟ ما تقول تجشؤ؟ تجشؤ معروف اصطلاح عربي فصيح. الرابع لا لا فقط خروج الريح من موضع خروج الغائط والمبطل. الرابع النوم الغالب على العاقل، النوم اذا غلب على العاقل. كيف اعرف بان هذا النوم غلب على العقل ام لا؟ تعرفون عن شنو غلب على العقل؟ يعني سكن العقل ني ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين ان يكون خب يعرف بغلبته على السمع بحيث لا يسمع لا يحس. طبعا الكلام هنا مع اليقين بغلبته على العقل، اما اذا ما تيقنت انا غفت عيني غفوة خفيفة لكن لست متيقنا من انها وصلت الى حد النوم الموجب للنقض او لا، ابقى على الطهارة. يقول زرارة في الرواية الطويلة المعروفة في الاستصحاب اخفق الخفقة والخفقتان، فيقول لا ابقى انت على يقين من وضوءك. يقول له الامام فلا تنقض اليقين بالشك، أقول له فإنه يحرك الشيء أمامي فلا أحس به، جنبي لا أحس به. يقول لا حتى تأتي من ذلك بأمر بين واضح، يعني كذي يقول للإمام الإمام الصارخ يقول له الصارخ الباقر لا تذكر، يقول حتى تأتي من ذلك بأمر بين واضح، لأن في ناس سريع يوصفون ويحكمون بماذا؟ ببطلان بانتقاض الوضوء. ويعرف يعرف هذا النوم بغلبته على السمع من غير فرق بين ان يكون قائما في النوم او قاعدا او مضطجعا، كل هذه الصور شنو خب، او معلقا ايضا. ومثله كل ما غلب على العقل، مثل النوم في ابطال في ناقضيته للوضوء، كل ما غلب على العقل من جنون او اغماء او سكر، كل هذه الامور شنو تنقض الوضوء او غير ذلك. الجنون واضح، الاغماء والسكر ايضا واضح او غير ذلك دون البهث ونحوه. البهث حالة تصير ساعات عند الانسان حالة يقولون بكت يعني فقد لا زال يشعر بس نفس شعوره تقريبا راح، تصير حالة إما عجب أو قدمة أو ما شابه ذلك، لكن ما فقد وعيه. خب الخامس الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الاستحاضة، هناك سيبين ما هي الاستحاضة المبطلة وكلام طويل فيها. خب إذا شك مسألة، إذا شك في طرو وفي طرو أحد النواصب بنى على العدم، يشك أنه طرأ أحد النواصب أم لا، لم يطرأ، لست متيقنا من الأنينين، أحسن الأنينين، لست متيقنا من خروج الريح، أشك في خروج البول. خب يقول أبني على العدم، أبني على العدم. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو ماذي، خب إذا شك في أن الخارج بول أو ماذي يبني على عدم كونه ماذا؟ بول، فإنه يبني على عدم كونه بولا إلا أن يكون قبل الاستبراء. قلنا أن البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم بكونه ماذا؟ قبل الاستبراء محكوم بالبول، محكوم بكونه بول، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم به أنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوءه. تقول هذا بلل المشتبه، أنا لست متيقنا من أنه بول أو لا أو مالي مثلا، يقول مع ذلك تحكم بأنه ماذا؟ بول. سيأتي اصطلاحات تأتي إن شاء الله في هذه المسألة. خب مالي هو التمثيل بالولي أصح، أفضل كان الولي أصح من المالي، بس لا يفرق سواء اشتبه بأن لأنه قد يكون ماذا خارج هذا المالي بعد البول، لأنه قد تحصل أيضا مداعبة في المقام. على كل حال هذه المسألة الحين جاءتها، هذه هي المسألة التي تستثنى، التفت في مسألة 143 يقول وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعين مثلي، يقول تستثنى من، يقول في هذه الصور هو على يقين، شوف ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث هذا توضأ، التفت معي، توضأ ثم خرج منه بلل مشتبه، خب هل هو متيقن من أنه بول؟ لو قلنا نحن والمسألة 143 ماذا نقول؟
يبني على الطهارة،
يبني على الطهارة مجري، استفدتم المسألة؟ هناك يقول من لو كان متيقن ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، خب هو على يقين من الطهارة وشك في الحدث، المفروض يبني على الطهارة، ليس أنه خرج منه بلل ليس متيقن من أنه بول، يشتبه بأنه بول أو مذي مثلا أو ولي مثلا، خب بول أو أحد المياه الثلاثة، خب هنا مقتضى القاعدة أن يحكم بالطهارة، لكن خروجا عن هذه القاعدة نقول لو أنك استبرأت بلا نشه الحديث، لكن بما أنك لم تستبرئ ف يأتي هذا الاستثناء. شوف مثلا 157 يقول إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، خروج عن القاعدة هذا، فإن كان متوضئا انتقض وضوءه، مع أنه ليس متيقن من خروج البول، يعني هو ليس متيقن من أن الخارج بول، ربما يكون في علم الله أن الخارج ماذا؟ ماذي مثلا، سجلتم إلى المسألة هي خروج عن القاعدة، القاعدة وقف القاعدة الأصلية شنو؟
إنه
إذا خرج ماء الاحتقان، ماء الاحتقان هو الماء الذي يدخل سواء بأنبوب أو ما شابه ذلك، يدخل في مخرج الغائط، يقال هذا ماء الاحتقان، يحقن به الإنسان، كانوا يعالجون البعض عن بعض الأمراض تعثر الخروج أو ما شابه ذلك، يعالجونه بماذا؟ بحقن الإنسان بالماء مثلا، سواء الماء العفيالي أو ماء مضاف أو ما شابه ذلك ما يضر، إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط، خرج نظيفا بلا أي وسخ فيه أبدا، نظيف تماما. أو إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. فالرابع ودخل ثم يخرج هذا ماء الاحتقان من نخرج الغائط أيضا يخرج، لم ينتقض الوضوء. وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه ليس متيقا من خروج شيء، قلنا لا بد من اليقين بخروج الغائط لكي نحكم بانتقاض الوضوء، وهو هنا يشك في خروج الغائط فيبني على عدم خروجه. لا ينتقض الوضوء بخروج المري او الوجي او الواذي، حتى ثلاث اصطلاحات حاط لان سيدنا بينها، قال ابين والاول وهو ماذا؟ المري ما يخرج بعد الملاحظه. والثاني وهو الوري ما يخرج بعد خروج البول. والثالث ما يخرج بعد خروج المني. الفصل الثالث حكم دائم الحدث، من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمفلوس ونحوهما له أحوال ثلاثة. المبطون بعضهم خاصا مبطون بخصوص من يخرج منه الغائط بدون توقف، وبعضهم شمله لمن يخرج منه الريح تخرج منه الريح بدون توقف أيضا، وبعضهم بالنسبة للريح دخلها في ونحوهما. عرفتم شلون؟ المهم المراد أنها تشمل يعني حتى الريح تدخل أيضا، سواء دخلنا الريح في المبطون أو في ونحوهما. المبطون القدر المتيقن من المبطون هو من يخرج منه الغائط ولا يتوقف، لا يستطيع السيطرة عليه. السلف ثلاث البول، سامعين عن ثلاث البول؟ الشخص الذي يخرج منه البول بدون أن يسيطر على خروجه مثلي. المبطون نفس الشيء بالنسبة إلى الغائط، يخرج منه الغائط. بعضهم قال أن المبطون يشمل من يخرج منه الغائط بدون توقف ومن يخرج منه الريح أيضا بدون توقف. بعضهم قال لا، من تخرج منه الريح بدون توقف تدخل فيه ونحوهما. فتقول المسألة؟ أو نحوهما، قال ونحوهما عفوا. على كلا القولين في النهاية راح يدخل من يخرج منه الريح أيضا في محل كلامنا، إما أن نرسله تحت عنوان المبطون أو تحت عنوان ونحوهما، المبطون والمثلوس ونحوهما، كمن يخرج منه الريح أو كمن يخرج منه المني بدون توقف أيضا نفس الكلام. قد يكون شخص يخرج منه المني بدون أي توقف، ما يقدر يوقف خروج المني، فالحين تخرج منه نقطة مثلا. يعني حالات طبعا تكاد لا توجد، لكن بالنسبة إلى المني يعني حالات كاذبة جدا.
من
خب ما يطول محل خروج البول مو؟
لا من
جيد لا يطول الريح التي تضب خروجها فقط وفقط من مخرج الغائط، خاصة خروج الريح من مخرج الغائط. خب من استمر به الحدث في الجملة، لأنه لا يعقل أن يستمر بشكل شنه كالمبطون والمثلوس ونحوهما له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى خلنا نشوف المثلوس هو الذي يخرج منه البول بدون توقف، أن يجد له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي في هذه الفترة بالصراط متطهرا، يعني يكون هناك وقت كافي صرف 10 دقائق، يستطيع هذه 10 دقائق أن يتوضأ بسرعة ويصلي. في مشكلة؟ أن يجب فترة من الوقت، فترة يعني نوع اللي تعبر عنها استراحة بالصلاح نحن، يعني فترة نقاهة استراحة، يمكنه أن يأتي في هذه الفترة بالصلاة متطهرا ولو مع الاقتصار على واجباتها، يعني يترك المستحبات وما شابه ذلك. ففي هذه الصورة يجب ذلك، يعني يجب أن يتوضأ ويأتي بالصلاة في هذه الفترة في هذه المدة. واضح؟ ويلزمه التأخير سواء كان في فترة في أثناء الوقت أم في آخره. لا، على أساس يلزمه التأخير، على أساس يلزمه التأخير في أوله لا يلزمه التأخير في أثناء. يلزمه التأخير صرف في وسط الوقت، صرف هو يعرفها يوميا الساعة 3 إلى 4 تأتيها فترة الراحة، زين، فينبغي له ان يتوقف عن الصلاة لا يصلي الى ان تأتي الساعة الثالثة فيتوضأ ويصلي. بقية المسألة ان شاء الله تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.